الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في ملف العراق اليومي الذي يعده ويقدمه لكم شرزاد القاضي وتخرجه هيلين مهران. وفي الملف: تسجيل صوتي محتمل لصدام يؤكد مصرع عدي وقصي في مدينة الموصل. وقبل ذلك نترككم للاستماع إلى عرض لأهم الأنباء.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن برايان شاركي المتحدث باسم القوات الأمريكية في بغداد تصريحه اليوم بأن 3 جنود أمريكيين جرحوا في هجومين بالقذائف الصاروخية من نوع RPG بمدينة سامراء، موضحا بأن الجنديين جرحا في هجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وجرح الثالث في سامراء أيضا في هجوم وقع في الساعة 9:30 من مساء أمس الثلاثاء. وتوضح الوكالة بأن سامراء الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى تكريت تعتبر واقعة على الخط الفاصل بين القوات الأمريكية والموالين للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. صرح جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي، صرح في بغداد اليوم بأن البنك الدولي لن يعرض المساعدة على العراق لمساعدته على إحياء اقتصاده الممزق إلا بعد تبنيه مشروع دستور للبلاد. ففي رده على سؤال حول احتمال عرض البنك الدولي المساعدة على العراق أجاب وولفنسون قائلا: سيحدث ذلك بالتأكيد في مرحلة ما، ولكن كما تعرفون لابد أولا من وجود دستور وحكومة كي يتاح إعادة تكوين العراق بالطريقة التي ترضي الشعب العراقي. يذكر أن رئيس البنك الدولي كان يتحدث في بغداد إثر لقائه ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق سيرجيو فييرا دينيلو، ومن المتوقع أن يلتقي في وقت لاحق اليوم رئيس الإدارة الأمريكية المدنية في العراق بول بريمر. تجمع مئات المتظاهرين من عشيرة آل ربيعة أمام منزل رئيس العشيرة في حي المنصور اليوم للاحتجاج على اقتحام القوات الأمريكية المنزل وهم يبحثون عن صدام حسين. وكالة فرانس بريس التي أوردت النبأ تشير أيضا إلى أن المتظاهرين كانوا يطالبون باعتذار يصدره المشرفون الأمريكيون على البلاد وبإجراء تحقيق رسمي في الحادث. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وصفه الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بأنه قطعة من القمامة تنتظر إزالتها، إلا أنه امتنع عن التكهن حول الفترة التي ستستغرقها القوات الأمريكية في العثور عليه. وأكد باول في مقابلة أجرتها معه الوكالة بأن صدام حسين لم يعد كالخبر السيء، فالحبل يذيق حول عنقه، ولكنني لا أستطيع التكهن حول مدى اقترابنا من القبض على صدام حسين بالفعل، حسب تعبيره. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأخبار، راجيا لكم مساء طيبا.
مستمعين الكرام، عودة ثانية وأهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وفيه نستعرض مستجدات وتطورات عراقية، ويتضمن العناوين التالية: عملية بحث مكثفة عن صدام بعد إذاعة شريط صوتي جديد له، واهتمام واسع بالوضع الأمني في العراق. اعترف الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في شريط صوتي بثته قناة العربية التلفزيونية ونسبته لصدام يوم الثلاثاء، اعترف أن ابنيه عدي وقصي قد قتلا.
توقف أبناءكم وأخوانكم أيها الأحبة العراقيون، وقف اخوانكم هدي وقصي ومصطفى ابن قصي، وقفة الايمان التي ترضى الله وتسر الصديقين التي ترضى الله وتسر الصديق وتغير العدا في ساحة الجهاد في ام الرماح الموصل الحباء.
وقال المتحدث في الشريط: لو كان لصدام حسين 100 ولد غير عدي وقصي لقدمهم لنفس المصير في سبيل الجهاد، مضيفا انهم شهداء.
وذلك بعد قتال باسل مع العدو استمر لمدة 6 ساعات كاملة، ولم تستطع جيوش العدوان المحتشدة عليهم مع كل أنواع الأسلحة للقوات البرية أن تنال منهم إلا أن استخدموا على البيت المتواجدين فيه الطائرات. وهكذا وقفوا الوقفة التي شرف الله بها هذه العائلة الحسينية ليتواصل الحاضر تواصل بهي أصيل مؤمن ومشرف مع النار التليد. فالحمد لله على ما كتبه لنا سبحانه أن شرفنا باستشهادهم في سبيله، ونتضرع إليه تعالى أن يرضيهم هم وكل شهداء الأبرار بعد أن أرضوه بوقفة الجهاد المؤمن وحميته.
وكانت القوات الأمريكية قتلت عدي وقصي يوم الثلاثاء الماضي في معركة في الموصل، ومعهما صبي في 14 من عمره بعد أن اختفوا عن الأنظار منذ بداية الحرب على العراق. إلى ذلك كثفت القوات الأمريكية من جهودها اليوم الأربعاء بحثا عن صدام في قرى قريبة من تكريت بعد إذاعة الشريط الصوتي الذي هدد فيه الرئيس المخلوع بالانتقام لمقتل ابنه. وللتعرف على الوضع الأمني والاقتصادي في العراق أجرى زميل سالم مشكور مقابلة مع عبد السهلاني سكرتير حركة البناء الديمقراطي في العراق.
فعلا أنا عدت الأسبوع الماضي من العراق من بغداد بشكل مباشر، ومن خلال احتكاكي وعملي السياسي هناك كوني أحد مؤسسين بحركة البناء الديمقراطي العراقي، كنت على معرفة واحتكاك بالجوانب المختلفة وبالذات الجانب الأمني. فأنا أقول بشكل دقيق وكامل أن الجانب الأمني في بلدنا في العراق أكثر استقرارا، وهذا الاستقرار يزداد يوما بعد يوم. أؤكد على أن شعبنا العراقي وخلال فترة وجيزة جدا استطاع السيطرة على حالات السرقة والنهب التي يقوم بها، وأؤكد ذلك أعضاء حزب البعث من بقايا النظام السابق، وهذه العمليات أيضا كان يقوم بها العناصر المجرمة التي أطلق سراحها النظام من سجن أبو غريب قبل زوالي. أنني شخصيا أقدم اعتزازي لهذا الشعب الذي استطاع أن يسيطر على الحالة الأمنية. تصور رغم عدم وجود قوة شرطة أو عدم وجود حكومة أو حتى عدم وجود قانون، ولمدة طويلة منذ سقوط النظام حتى تشكيل مجلس الحكم بشكل عملي يعني أكثر من 4 أشهر، إنها حالة وحيدة بتقديري لو وجدت في بلد حتى وإن كانت ديمقراطي لكان الموقف يختلف عن هذا. حالة من المبالغة حول حجم العمليات العسكرية التي تحدث بين الحين والآخر، هذه المبالغة بالحقيقة تعملها أو تقوم بها القنوات الفضائية العربية، والهدف من وراء ذلك معروفا وخاصة للناس السياسيين. فهذه القنوات
ما هو الهدف سيد عبد برأيك؟
بتقديري هذه القنوات التلفزيونية والفضائية هي مرتبطة بدول الجوار، ودول الجوار للأسف منذ سيطرة الشعب العراقي على زمام الأمور في بلده منذ زوال النظام لحد الآن، ومنذ اتفاق العراق مع أمريكا في هدف إسقاط النظام، تحاول أن تزج مرة ثانية أو حتى مرة ثالثة الشعب العراقي في حرب خاسرة بالنيابة عن دول الإقليمية وبالنيابة عن الدول المحيطة بالعراق.
هل هناك وعي شعبي عراقي بحقيقة دور هذه المحطات التي تصفها بأنها تمثل الدول أو تمثل جهات سياسية أخرى؟
أنا حقيقة أقسم إليك وأقول بحق إن شعبنا العراقي بعربه وأكراده بسنته وشيعته الحقيقين المخلصين على وعي كامل بكل ما يحدث، حتى إن هذه القنوات التلفزيونية أصبحت ممجوجة، وحتى إن يعني المواطن العادي الذي ألتقيه في السيارة أو في الباص أو في الشارع لديه شعور لا يختلف كثيرا عن شعور الناس السياسيين أو القادة السياسيين عن هذه القنوات، ويعرف ارتباطها ويعرف علاقاتها الإقليمية.
سيد عبد الفيصل السهلاني سكرتير حركة البناء الديمقراطي في العراق، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم فقرات الملف اليومي بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير.
إذاعة العراق الحر في براغ، قضية في حوار. سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
اتفق مجلس الحكم العراقي على رئاسة دورية للمجلس، وتم تسمية إبراهيم الجعفري الناطق باسم حزب الدعوة الإسلامية كأول رئيس للمجلس، بحسب ما نقلته فرانس بريس عن برهم صالح العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني. ولمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقارير وردتنا من مراسلين في بغداد حول هذا الموضوع، وإليكم مقابلة أجرها مراسلنا في بغداد فلاح حسن مع الدكتورة رجاء الخزاعي عضوة مجلس الحكم العراقي.
رجاء، هل أنت متفائلة فيما يدور داخل المجلس؟
نعم، أنا جدا متفائلة لأن الانسجام في المجلس عالي جدا، ولم أرى إلى حد الآن أي عدم توافق في الآراء
عكس ما يشاع الآن في بعض الفضائيات،
وكلها كاذبة.
بهذه العبارات أجابت الدكتورة رجاء الخزاعي عضوة مجلس الحكومة المؤقتة على سؤال إذاعة العراق الحر بعد خروجها من اجتماع المجلس، وقرأت لنا تفاصيل النظام الداخلي للمجلس الذي اختار هيئته الرئاسية المكونة من 9 أشخاص، وهم عبد العزيز الحكيم، الدكتور عبد المحسن، محمد بحر العلوم، مسعود البرزاني، عدنان الباتشي، اياد علاوي، جلال الطلباني، ابراهيم الجعفري، واحمد الشلبي. وتضمن النظام الداخلي الذي قرأته السيد الخزاعي ان يكون اعضاء المجلس 25 عضوا، ومقره في بغداد، كما ويعقد المجلس اسبوعيا عدا هذه الايام، فتعتبر الاجتماعات طارئة، لذا سيعقد طوال أيام الأسبوع. وأضافت في معرض تلاوتها للنظام الداخلي:
ويعقد المجلس أسبوعيا بالوقت الحاضر، طبعا احنا اجتماعاتنا طارئة في طول أيام الأسبوع، بعدين إن شاء الله تكون أقل. يحق لعضو المجلس الاستقالة بطلب تحريري مقدم إلى رئاسة المجلس، ويبقى في طلبه في أول جلسة بعد الانعقاد، ويبلغ طالب الاستقالة بذلك بعد الموافقة أو الرفض. يحق للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بإعفاء عضو المجلس إذا ثبت ارتكابه جريمة مخلة بشرف العضوية. يتمتع عضو المجلس بحصانة قانونية خلال مدة عضويته في المجلس، ولا يجوز مساءلته أو إلقاء القبض عليه أو إجراء التحقيق معه إلا بعد رفع الحصانة عنه بأغلبية الثلثين. لا يجوز مساءلة عضو المجلس قضائيا على أي آراء أو أقوال يبديها خلال انعقاد جلسات المجلس. حكينا على انتخاب الهيئة وعمل به، يعني اليوم يكون نصاب الاجتماع كامل عند حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، يكون تصويت المجلس في القضايا الإجرائية بموجب الأغلبية المطلقة، يترأس الاجتماع رئيس المجلس وله أن يخول من ينوب عنه من أعضاء المجلس، تقدم مشاريع القوانين والقرارات إلى رئاسة المجلس من قبل أحد أعضاء المجلس أو الوزراء أو رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو أي آلية أخرى تقر من قبل المجلس، يعين المجلس الوزراء ويكونون مسؤولين أمامه مباشرة وله حق الاستدعاء والمساءلة للمجلس بأغلبية عدد أعضائه، للمجلس بأغلبية عدد أعضائه سحب الثقة عن الوزير واستبداله بوزير آخر. تنظم ميزانية المجلس من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجري السحب منها من قبل لجنة ثلاثية تحدد من قبل المجلس. المجلس حق اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لتطوير وإصلاح القطاع النفطي وصناعاته. للمجلس اتخاذ القرارات المناسبة لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي وإنعاش الوضع المعاشي للفرد العراقي. للمجلس حق اتخاذ القرارات المناسبة لإصلاح المناهج التعليمية. للمجلس حق اتخاذ القرارات المناسبة لإصلاح المناهج التعليمية والتعاون مع المنظمات الدولية. للمجلس اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للعناية بالصحة العامة ومعالجة التلوث البيئي. يصدر المجلس القرارات التي يراها مناسبة لاجتثاث البعث. يقوم المجلس بترتيب التمثيل الدولي بما فيه تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية الثنائية للعراق وقبول ممثلين من دول أخرى وتعيين ممثلين في المنظمات والمؤتمرات الدولية. كما يحق للمجلس تعيين لجنة للشؤون الخارجية لتقديم المشورة في شؤون السياسة الخارجية.
فلاح حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وفي مقابلة أجرتها مراسلتنا في بغداد أسماء السراج مع هشير زيباري عضو مجلس الحكم العراقي، أكد زيباري بأن التوسيع في عمل المجلس مهم لتعزيز عمل المجلس من مختلف النواحي.
بعد يومين من المشاورات توصل أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق إلى توسيع الهيئة الرئاسية إلى 9 أشخاص بعد أن كان من المقترح أن تكون ثلاثية. وأكد السيد هوشيار زيباري مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي حضر كافة اجتماع المجلس بضمنها اجتماع يوم أمس الذي تمخض عن إعلان الهيئة الرئاسية، أكد بأن من المفيد أن يتم هذا التوسيع لتعزيز مسألة التوافق السياسي والعملي ولتأكيد المسؤولية المشتركة التي يواجهها المجلس في هذه الفترة ولتفادي الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن اختيار شخصية محددة. جاء ذلك في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر بعد الإعلان عن الهيئة الرئاسية يوم أمس، وتوجهت إليه بالأسئلة التالية. أستاذ هوشيار زيباري، ما هي أهم القضايا التي تمت معالجتها أو طرحها في جلسة اليوم؟
جلسة اليوم ركزت بشكل أساس على تشكيل رئاسة أو قيادة لمجلس الحكم، وأنجزت أيضا مشروع النظام الداخلي لعمل المجلس اللي كانت من ضمن بنودة وفقرات النظام الداخلي مسألة رئاسة المجلس. وبعد مداولات ومشاورات مستفيضة بين الأطراف وبين الأعضاء توصلنا إلى صيغة جماعية بأن تكون رئاسة هذه الهيئة مؤلفة من 9 أعضاء يتناوبون هذه الرئاسة بشكل دوري. وجاء هذا القرار لتعزيز مسألة التوافق السياسي والعملي في مجلس الحكم ولتأكيد المسؤولية المشتركة للتصدي للمهام والتحديات التي يواجهها مجلس الحكم في هذه الفترة الانتقالية الحساسة والمهمة من تاريخ العراق.
كيف توصلتم إلى هذه الصيغة، وما هي الفترة الزمنية التي سيحتاجها كل 9 أشخاص؟
هذه الصيغة توصل المجلس إليها بعد المشاورات واللقاءات الجانبية والفردية واللقاءات السياسية بين الأطراف والقوى السياسية المشاركة في مجلس الحكم. ولحد الآن لم يتخذ قرار حول الفترة الزمنية وآلية تداول السلطة دوليا بين الأعضاء. هذه الأمور سوف تبحث غدا في لقاء غد إن شاء الله، لكن هي القوى السياسية الأساسية الممثلة في المجلس هي التي رأت أنه من الأنسب في خلال هذه المرحلة أن تكون الرئاسة جماعية ومشتركة بغية أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذه المرحلة. في اعتقادي ستكون مرحلة دورية الرئيس أو الرئاسة قصيرة، من ربما من شهر إلى شهرين، لكن هذا الأمر لم يحسم بعد، ومن المفروض أن يحسم في جلسات الأيام القليلة القادمة.
مستمعين الكرام، أفادت رويترز أن أعضاء بالكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شنوا حملة على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الثلاثاء لعدم كشف النقاب عن تكاليف إعادة إعمار العراق وتركيزها على دور العراق في الإرهاب متجاهلة أخطارا أخرى. ونقلت الوكالة عن ريتشارد لوغر وهو جمهوري قوله: نظرا لمزيج من القصور البيروقراطي والحذر السياسي والتوقعات غير الواقعية المتخلفة عن الحرب، يبدو أننا لا نتمتع بالثقة بشأن مسارنا في العراق. وقال سيناتور جو بايدن وهو ديمقراطي: أعتقد أنكم ستخسرون الشعب الأمريكي إذا لم تتقدموا الآن وتبلغوه بما تعرفوه، وهو أن الأمر سيتكلف عشرات المليارات من دولارات دفعي الضرائب وعشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين لفترة طويلة من الزمن. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون بأنه ليس بوسعهم تقدير حجم التكاليف لأن الموقف في العراق لا يزال مشوشا. وقد طالب المشرعون الأمريكيون أيضا بكشف النقاب عن معلومات تتعلق بالجهود الأمريكية للاستعانة بمزيد من الجهود الدولية في العراق بحسب رويترز. ومن جانبها تسعى جامعة الدول العربية إلى إيجاد سبل للتعامل مع الوضع العراقي، وسيبحث وزراء خارجية لجنة المتابعة في الجامعة العربية كيفية التعامل مع مجلس الحكم الانتقالي في العراق، بالإضافة إلى بحث عملية إرسال قوات عربية لحفظ السلام. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وفانا بالتقرير التالي.
أعلن حسام زكي رئيس المكتب الصحفي في جامعة الدول العربية أعلن أن وزراء خارجية لجنة المتابعة سيبحثون كيفية التعامل مع مجلس الحكم الانتقالي الجديد في العراق، إلى جانب بحث إرسال قوات حفظ السلام عربية إلى العراق. وأضاف أن المطروح هو: هل سترسل كل دولة عربية قوات بشكل فردي، وهل سيكون بقرار من الأمم المتحدة، وما هو شكل هذا القرار؟ وأعلن أن مسألة تمثيل مجلس الحكم الانتقالي وشغله مقعد العراق في جامعة الدول العربية لا تحسمها الأمانة العامة لأنها من اختصاص الدول العربية الأعضاء. وأشار زكي لأن الجامعة العربية لم تتلقى أي اتصالات بهذا الشأن حتى الآن، ونفى ما تردد عن قيام وفد من مجلس الحكم الانتقالي بزيارة للجامعة العربية الأسبوع المقبل لبحث مسألة تمثيل العراق في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في شهر أيلول القادم. وأشار إلى أن موقف الجامعة تجاه تشكيل مجلس الحكم كان قد أعلنه الأمين العام للجامعة العربية عم موسى، الذي اعتبره خطوة مهمة يتعين أن تتلوها خطوات أخرى تجاه نقل السلطة للشعب العراقي. وأعرب عن اعتقاده بأن مدى صلاحية المجلس ستظل مرهونة بمصداقية العمل لمصلحة العراق وعودة السيادة وتمكين العراقيين من حكم أنفسهم. وتناقش لجنة المتابعة العربية في 5 أغسطس القادم نتائج اجتماعات الأمين العام لجامعة الدول العربية عم موسى مع كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تعقد من نيويورك اليوم، حول الوضع العراقي والموقف العالمي والعربي، خاصة أن الأمين العام للجامعة العربية قد استقبل العديد من الشخصيات العراقية بمقر الأمانة العامة من الأحزاب والمراجع الدينية ورؤساء العشائر الذين طرحوا رؤيتهم لحل أزمة العراق والشعب العراقي، وهي رؤية ستتم مناقشتها خلال اجتماعات لجنة المتابعة العربية على المستوى الوزاري، حسبما صرح بذلك مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر في براغ. موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يلامس حياة الناس اليومية، تعيده وتقدمه بركان الشفرشي كل سبت.
سيداتي وسادتي، أبلغت الحكومة الأمريكية قاضيا اتحاديا يوم الثلاثاء أنها لا تريد استخدام الأموال العراقية المجمدة لتعويض 17 أمريكي احتجزوا كأسرى حرب في حرب الخليج عام 91. وقال شانن كوفن مساعد نائب وزير العدل أن الحكومة تفضل إنفاق الأموال في إعادة إعمار العراق. وقال ستيفن فلانيل محامي الأسرى السابقين وأسرهم إنهم يحاولون الحصول على ما يقرب من مليار دولار كتعويضات حكم لهم بها في وقت سابق من الشهر الجاري. وكان قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد روبرت قد أصدر أمرا بحجز على الجزء المتبقي من 1.9 مليار دولار من الأموال المجمدة خصصها البيت الأبيض في آذار للبنية التحتية العراقية ومشاريع التنمية الاقتصادية، بحسب رويترز التي أضافت أن العراق لن يرد قط على الدعوة التي أقيمت في نيسان عام 2002. قالت وكالة الأنباء الألمانية إن الكولونيل ديفيد هوغ اختطف زوجة وابنة أحد كبار ضباط الجيش العراقي السابقين لإرغامه على الاستسلام. وقد احتجز اللواء الثاني من الفرقة الرابعة مشاة الأمريكية زوجة وابنة الضابط العراقي، وتركت له رسالة بأنه سيطلقون سراحهن إذا استسلم للقوات الأمريكية. ويقول الجنرال إن الأسلوب نجح حيث سلم الضابط العراقي نفسه، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن أخذ رهائن مدنيين أثناء الحرب يعتبر مخالفا للوائح جنيف المعمول بها دوليا. ونبقى مع موضوع الأسرى والمفقودين، حيث وافانا مراسلنا في الكويت سعد العجمي بتقرير عن العثور على جثتين، إحداهما لرجل كويتي وأخرى لامرأة من أصل لبناني ضمن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في العراق.
انضم أسيرين آخرين لقائمة الأسرى الذين عدمهم النظام العراقي السابق، وهم مواطن كويتي ومواطنة لبنانية، بعد أن أعلن فريق البحث عن الأسرى والمفقودين بالكويت عن مقتل هذين الأسيرين الذي كان النظام العراقي قد قام باعتقالهما إبدا فترة الاحتلال العراقي للكويت عام 90. وأثبتت الفحوصات المخبرية للإدارة العامة للأدلة الجنائية تطابق جيناتهما الوراثية مع عدد من الرفات والتي تم العثور عليها بالمقبرة الجماعية بجنوب مدينة السماوة في العراق. والأسيران هما جاسم حميد عبد الله السماك، وهو كويتي الجنسية ومن مواليد عام 1970 ويعمل عسكريا بوزارة الداخلية، وتم أسره في 2/11/1990. والأسيرة الأخرى هي دعد عمر أنيس الحريري لبنانية الجنسية من مواليد عام 1957، وتم أسرها في 2/11/1990. وأكد المتحدث الرسمي لفريق البحث عن الأسرى والمفقودين في الكويت فايز العنزي أن الفريق المكلف بالبحث سيواصل عمله في فحص عينات مقبرة السماوة وتحليلها، مؤكدا أن أي نتيجة سيتم الإعلان عنها فور اكتشافها. وتعتبر الأسيرة اللبنانية دعد الحريري أول أسيرة من غير الجنسية الكويتية يتم الإعلان عنها، مما أعطى بعدا آخر لموضوع الأسرى والمفقودين العرب والكويتيين في العراق. عن هذا الموضوع يقول رئيس القسم السياسي في صحيفة القبس الكويتية الدكتور نبيل الحاوي:
القبور الجماعية باتت توحد بين جميع ضحايا طاغية العراق البائد، وفي الوقت نفسه قضية الأسرى تكتسب بعدا عربيا وإنسانيا واسع النطاق بعدما اكتشف أول رفات لشهيدة لبنانية هي الأسيرة جعد الحريري. هذه السيدة اللبنانية الشابة كرست نفسها لمقاومة المحتل الغاصب وقامت بعمليات داخل الكويت المحتلة آنذاك، وكانت على صلة وطيدة ببعض الكويتيين وبعض أقاربها من عرب وأوروبيين في العمل ضد قوات الاحتلال، وكان بعض أقاربها قد استفادوا من خبرتها فقامت بتزوير بعض البطاقات لهم لكي تتيح لهم المساعدة الإنسانية لصالح الكويتيين وغير الكويتيين المضطهدين داخل الكويت المحتلة.
يذكر أن فريق البحث الكويتي عن الأسرى والمفقودين يعتمد على مصادر عراقية للكشف عن مصير أولئك الأسرى، ويقوم بعمله في العراق بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
سعد العجمي، إذاعة العراق الحر في أوروبا الحرة الكويت.
مستمعين الكرام، كنتم مع ملف العراق اليومي الذي أعده شزاد القاضي وأخرجته هيلين مهران. طابت أوقاتكم والسلام عليكم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها سامي شورش مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، نجدد لكم التحية، أنا سامي شورش ومعي الزميل فريال حسين، ونعود إليكم مع عرض جديد لأبرز مقالات الرأي والتعليقات الصحفية التي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم حول تطورات القضية العراقية.
الكاتب والصحفي العراقي عدنان حسين وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وذلك في تعليق نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. قال عدنان حسين في تعليقه: إن المواقف التي يعبر عنها مقتدى الصدر في خطبه وتصريحاته تشبه نبتة برية وحشية، فالصدر في رأي حسين ليس مفتيا أو مرجعا دينيا كبيرا، لكنه يدفع من قبل بعض مناصريه إلى تصدر المشهد السياسي وانتزاع زعامة الشيعة في العراق، مستندا إلى مكانة والده آية الله محمد باقر الصدر والسمعة التي خلفها ما كلفه واثنين من أبنائه حياتهم في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين.
وأضاف عدنان حسين أن مواقف مقتدى الصدر التي تبنى على التشدد والتطرف لم تضعه في هذا الوقت العصيب من تاريخ العراق سوى في صف بقايا نظام صدام حسين الذين يفعلون الآن كل شيء للحؤول دون استقرار الأوضاع في العراق. فمواقف الصدر بحسب الكاتب والصحفي العراقي عدنان حسين تدفع في اتجاه الفتنة بين أهل الشيعة أنفسهم وبين أهل الشيعة وأهل السنة في العراق، بل وحتى في اتجاه الفتنة بين العراقيين الكافة. إن العراقيين بحسب عدنان حسين شبعوا حد التخمة من سياسات التطرف والإثارة والتهييج والعدوان، وهم الآن أحوج ما يكونون إلى المواقف السياسية الهادئة العاقلة وإلى العمل وإلى قادة يطلون عليهم بوجوه باسمة في الأقل.
صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالا آخر للناشط العراقي في مجال حقوق الإنسان غانم جواد، جاء فيه أن العلمانية المؤمنة هي النظام الأمثل للحكم في العراق، وفي رأي جواد للعلمانية المؤمنة فوائد جمة للعراقيين، بينها أن هذه العلمانية تشكل إطارا تنظيميا لإدارة السلطة السياسية يحفظ شرعية الدولة وتفعل حقوق الإنسان وحرياته كحرية المعتقد والإيمان الديني، كما تحفظ حقوق الأقليات من هيمنة الأكثرية وتبعد التسلط الطائفي أو القومي أو العشائري. إلى ذلك تشكل العلمانية المؤمنة وسيلة لتأكيد التعايش المشترك بين كل مكونات المجتمع العراقي من دون طغيان طرف على آخر.
مستمعين الأعزاء، نعود إلى مراسلينا، وهذا سعد العجمي مراسلنا في الكويت الذي وافانا بعرض لأبرز ما نشرته صحف كويتية وسعودية من مقالات رأي وتعليقات حول الشأن العراقي.
يقول سليمان العقيلي في صحيفة الوطن السعودية: بصرف النظر عن المشاعر الإنسانية أو الموقف السياسي تجاه عملية اغتيال رمزين من رموز النظام الدكتاتوري السابق، فإن الهالة الإعلامية للعملية مقصودة أمريكيا، أريد منها تغطية مأزق ضحايا المقاومة العراقية، وذلك أعطى نتائج عكسية على الأمريكيين، فالتنفيذ الجثث من خلال ترميمها وعرضها عدة مرات أمام عدسات التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني ثم التلكؤ في تسليمها ودفنها أكسبت الضحايا تعاطفا إنسانيا على الأقل، حيث يقع الحدث في منطقة مسكونة بالمشاعر العاطفية الجياشة، فصار حتى كارهي نظام صدام يتعاطفون مع ما جرى لأبنائه بسبب السلوك الأمريكي غير الأخلاقي الذي اتسم بالتشفي وروح الانتقام. ويخلص الكاتب إلى القول إن الشعوب البسيطة المجبولة على كراهية غطرسة القوة والتي كانت تعادي في الأمس نظام صدام لدمويته وتسلطه قد تمارس اليوم نفس المشاعر تجاه الجبروت الأمريكي. وفي الأنباء الكويتية وتحت عنوان صوملة العراق مسؤولية من، يقول فيصل الزامل: العراق اليوم على مفترق طرق، فإما أن تنجح جهود إخراج القوات الدولية قبل استقرار الدولة فيتكرر ما حدث في الصومال الذي ترك للفوضى الشاملة بعد أعمال مشابهة لما جرى اليوم في العراق، وإما أن نرى عراقا جديدا يستفيد من ثرواته المادية والبشرية التي تفوق ما لدى الصومال. ويخلص الكاتب إلى القول: هل سيأتي يومي يتحقق للعراق الرخاء والازدهار ويقف جيل جديد حافظا للتقدير لأولئك الجنود القادمين من وراء البحار الذين تساقطوا في عام 2003 وتركوا عائلاتهم بلا أب أو زوج من أجل أن يستقر العراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام جولتنا الصحفية هذا، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أقام عراقيون يعيشون في الولايات المتحدة مجالس الفاتحة على أرواح أقرباء لهم كانوا مدفونين في مقابر جماعية في العراق، وقد أجرى مراسلنا في ديترويت لقاء مع عائلة عراقية للإطلاع على بعض فصول هذه المأساة الإنسانية، وعن حادثة اشتكى فيها محامون على أحد رجال الأمن في السليمانية لاعتدائه على أحد المواطنين. وفانا مراسلنا في السليمانية بتقرير عن موقف الجهات المسؤولة في المدينة. ومن الموصل وردنا تقرير من مراسلنا عن انبثاق مؤسسة للدفاع عن حقوق السجناء السياسيين الذين تعرضوا للاعتقال والسجن في العهد السابق، وقد أجرى مراسلنا في المدينة مقابلة مع أحد مؤسسي هذه المنظمة الجديدة. هذا أولا مراسلنا في ديترويت فالح دراجي في مقابلة أجرها مع عائلة فقدت أقرباء لها في العراق.
أعزائي المستمعين، يقيم عدد من العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية مجالس الفاتحة على أرواح أبنائهم وأخوانهم وذويهم الذين رحلوا، سواء من رحل بشكل طبيعي أو أولئك الذين عثر عليهم في المقابر الجماعية. ومن بين هذه العوائل عائلة المواطن العراقي وحيد سلمان أبو ليث من منطقة محافظة ديوانية منطقة الشامية. وكان سؤالنا لأبو ليث الذي يقيم مجلس الفاتحة على اثنين من عائلته، وكان هذا جواب.
والله عندنا فاتحة ابن عمي واخوي جواد ابو محمد زوج اختي وحيدة سلمان والفقيد الراحل، واني اعزي اهلي والبماشي جميعا على هذه
يعني ابو ليس. اسمح لي بالفقد يعني انت كعراقي والان تلتقي بالعراقيين وتلتقي بالعرب وتلتقي بالامريكيين، شنو الفكره اللي ماخذينها هنا الناس عن المقابر الجماعيه؟ يعني
احنا الناس ماخذين الفكره عن المقابر الجماعيه، اكثر المواليد اللي جت لهنا يعني اللي انولدوا هنا من العراقيين اللي انولدوا هنا بامريكا ما عندهم فكره عن هاي المقابر الجماعيه، لما شافوها يعني صارت حاله من الهزع واللالع هنا يعني الناس ما تصدق هاي المواضيع، بس الناس اللي من جدي ومن مواليدي عاشوها ويعرفوها يعني.
نعم. العالم هنا منظمات حقوق الانسان كذا، ما راجعتوا انتم او ما اشتكيتوا او ما
راجعنا بكثير، راجعنا بكثير واشتكينا، وانا زوجتي ماتت الاولانيه ومليت بسبب حروب صدام وبسبب مستشفياته ونقص الادويه، وراحت اي حقوق انسان بالعراق يعني اي دنيا، من يقدر يراجع بالعراق ومن يقدر يسال؟
هل هناك حقوق الراحلين يعني انتم يعني راح تتابعون هذا الموضوع مثلا حقوق اولادهم يعني خاصه او حقوق عائلهم يعني؟
طبعا
حقوق معنويه حقوق ماديه.
اي طبعا هم دول احنا نعتبرهم هم شهداء البلد يعني.
نعم.
هم اللي دافعوا عن البلد وهم قدموا انفسهم وهم اللي وقفوا بوش النظام.
نعم.
النظام الباد، النظام المخلوق المنتهي.
نعم.
هم اللي وقفوا بوش النظام، والاولويه دول لازم تكون القضيه، طبعا لازم الناس تراجع وبعدين لازم يكون حقوق.
من قضاء الشاميه اللي انت لي كثير هناك
والله الشاميه
جماعيه
الشاميه يعني مو بالمئات، بالالاف انطت شهداء من الحزب الشيوعي، من حزب الدعوه الاسلامي، يعني انا اعرف عندنا ناس شيوعيين، هادي دريويش، هادي كاظم دريويش الله يرحمه، اخو استاذ ناظم، يعني اعرف قصي عبد الكاظم الحميداوي الله يرحمه استشهد بالشمال وراح، مئات والاف، عادل السويله مهندس من خيره شباب الشاميه، مهندس عادل
السويله،
والله لحد الان ما اعرف عن خبر عادل السويله واخوانه من عائله محترمه بالشاميه، دول الناس كلهم قضوا بالاعدامات.
نعم. ختام ماذا تقول يا ابو علي؟
اخيرا اقول اعزي اهل الشاميه وعشيرتي القماشي بالشاميه، واقول لهم الصبر والسلوان، وان شاء الله انا قريب عليكم وعن قريب جايكم ان شاء الله.
ونلتقي بالسيده سحر صباح فرمان زوجة الاخ ابو ليك. مرحبا سحر.
اهلا وسهلا.
اخو سحر ايضا انت عندك شهيد؟
اي عمي علي فرمان
من الشاميه ايضا؟
من الديوانيه.
من الديوانيه. اخو سحر انت عندك عم شهيد وزوجك ايضا عنده شهداء، ف يعني ماذا تقولين في هذا الموضوع؟
عزي اهل زوجي وحيد سلمان واهل الشاميه فقدانهم المرحوم ابو محمد جواد
والشباب
الاخرين هم عزيهم العراقيين.
نعم.
وان شاء الله خير، وان شاء الله خير، نترجى خير ان شاء الله.
شو تقولين على المقابر الجماعيه؟
المقابر الجماعية هي عمل إجرامي يعني، وما يسويها أي إنسان إلا هذا ما عنده رحمة يعني، وهذه الشباب وهاي النساء وهاي الأطفال دول الكبار بالسن همين فقدوا هواية.
نعم. وأنتم تعتقدون أنه مثلا الديوانية كمحافظة أو الشامية تختلف عن محافظة العراق، ولا هذا الجانب أصاب العراقيين جميعا؟
لا، العراقيين كلهم، حتى العراقيين البرة الخارج العراق همين يعني مأساة كبيرة بالنسبة لنا.
نعم. شكرا جزيلا اخ سحر. شكرا جزيلا. صالح الدراجي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، ديترويت.
وننتقل إلى السليمانية لنستمع إلى تقرير وفانا به مراسلنا مصطفى صالح كريم عن حادثة اعتداء رجل أمن على أحد المحامين وموقف السلطات الحكومية من الحادث.
أعلن فريدون عبد القادر وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية أن القضاء مقدس، إذا لم يستقر القضاء في أي بلد كان ولم يحتفظ باستقلاليته وقدسيته تصغر الأشياء الأخرى ويصبح كل شيء عديم الجدوى. جاء ذلك خلال لقائه عددا من المحامين الذين اشتكوا من تصرفات أحد متسلي دائرة الأمن في السليمانية أثناء قيامهم في بهو المحاكم بالاعتداء على أحد المحامين. واعتبر وزير الداخلية العمل بعيدا عن وظائف ومهمات رجل الأمن الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية المواطنين والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار والمحافظة على شرف وكرامة وحياة المواطنين. وأضاف فريدون عبد القادر وزير الداخلية بأن حكومة الإقليم لن تسمح لمثل هؤلاء بأن يتصرفوا هذه التصرفات التي تسيء إلى سمعة أجهزتهم. وزاد بأنه أصدر أمرا فوريا عن طريق حاكم التحقيق بإلقاء القبض على المعتدي وإجراء التحقيق معه ليساق إلى القضاء حسب الأصول وينال عقوبته. وأوضح بأن أي شخص آخر متورط في هذا الحادث سيقدم إلى المحكمة أيضا. وطمأن وزير الداخلية المحامين بأن القضاء سيبقى سيدا وعلى الجميع احترام القانون واحترام حقوق الإنسان. واختتم حديثه للمحامين بأنه يعمل لتقوية استقرار القضاء والاحتفاظ بهيبته ومكانته وضمان احترام رجال القانون وكل من يعمل في سبيل العدالة. واعتبر حبس هذا المعتدي بداية لخطوات أخرى تتخذ ضد كل من لا يراعي حقوق الإنسان ولا يصون كرامته في الإقليم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أما الآن فنتعرف على ما جاء في مقابلة أجراها مراسلنا في الموصل أحمد سعيد مع أحد مؤسسي مؤسسة السجناء السياسيين السابقين في المدينة.
في الموصل تأسست مؤخرا مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة ومقرها في الساحل الأيسر لنهر دجلة، ولقد انضم إليها أكثر من 2000 سجين سياسي سابق ومن مختلف القوميات والاتجاهات السياسية. حول هذه المؤسسة ودورها في احتضان السجناء السياسيين السابقين التقينا بميسر سرحان النجماوي وكيل رئيس المؤسسة هذه. بداية أخ ميسر، هل بالإمكان أن تتقدم بموجز عن تاريخ وظروف تأسيس مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة في الموصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في العهود السابقة لم توجد مثل هذه المؤسسات، لأن الحزب الواحد ينفي أن يكون هناك قوة معارضة ضده، ولهذا بعد الانهيار الدكتاتوري ومن خلال العلاقات والأحزاب السياسية المتكاتفة وبعد خروجهم من السجن، حاولوا أن نجمع شتات هذه العناصر الوطنية في مؤسسة استرجاع حقوقهم ورد اعتباراتهم. ولذلك أسست هذه المؤسسة بعد أن تأسست في بغداد مؤسسات مثلها، وكانوا متهافتين على هذه المؤسسة ومتحمسين لها. ومن ضمن الذين أسسوا الأستاذ باسم البياتي والأخ أمين الجبوري والأخ أبو فواز وأنا.
هل هنالك اتصالات أو تعاون بينكم وبين مؤسسات على غرار مؤسستكم في العراق؟
نعم، لأن الوطنيين الذي كانوا في السجون قسم منهم ذو وصلات بأزواج أجنبيات، ولهذا يقومون بالمراجعة لحقوق الإنسان في دول الخارج، ومنهم الأستاذ الدفار إبراهيم البصري والأستاذ باسم سعيد.
تحدثت عن الاتصالات بينكم وبين المؤسسات الإنسانية في الخارج، لكنك لم تتحدث عن اتصالات أو تعاون بينكم وبين مؤسسات على غرار مؤسستكم في العراق.
نعم، هناك اتصالات بالنسبة لحقوق الإنسان، لأن القضايا الإنسانية من ضمنهم المعدومين في داخل العراق والذين خدرت أموالهم مع أنفسهم، ولهذا كان لجنة حقوق الإنسان تتعاون معنا وبشكل عام.
أخ ميسر، ما هي المشاكل التي يطرحها المنتسبون إلى مؤسستكم؟
لحد الآن بعض السياسيين بعد أن انهار النظام الدكتاتوري الصدامي لم يقوموا بأي عمل باتجاه عوائلهم، ولم يحصلوا على حقوقهم المسلوبة من قبل النظام، وقسم منهم أمضوا 20 سنة و 19 سنة و 18 سنة في أقبية النظام المنهار، ولحد الآن لم ترجع لهم حقوقهم. ونحن نطلب بدورنا أن من المسؤولين أن يقفوا في جانبنا من هذه الناحية.
السؤال الأخير، هل هناك أنشطة نفذتها مؤسستكم وما هو برنامجها للمستقبل؟
نعم، هناك الحالات التي نقوم بها في هذه الأيام، بعد أن اتصلنا مع المحافظة ومع القائد العسكري الأمريكي، فقام بدوره بتوجيهنا بأن نسعى إلى استدعاء المواطنين من السجناء السياسيين وتشكيل لجان خاصة للبحث عن الأعمال التي يقومون بها لكي يزاولون أعمالهم في وقت قريب ومن خلال أسبوع إن شاء الله.
ميسر سرحان النجماوي وكيل رئيس مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة في الموصل، شكرا.
شكرا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. من الغناء العراقي الأصيل نبقى الآن مع الفنانة أحلام وهبي في هذه الأغنية.
Thank you. بني سبع